صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، شجر الأراك أراك تزهو مورقا، فما لك عودا مورقا لا تجزع. أيروق عينا منزل بك رائق، ومنازل التنزيل قفر، بل والدين قوض أهله، فمحله دثر وشتت شمله، متجمع سربي على مغنى الطفوف، وقل له مستعبرا: أعلمت من بأرضك مودع؟ فيك الذي أشجى البتول ونجلها، وله النبي وصنوه المتفجع، مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء، من كل داع يسمع فيك الإمام أبو الأئمة، والذي هو للنبوة والإمامة مجمع. لما صرع الحسين عليه السلام وتركوه على بوغاء الثرى، مروا بالأسارى على مصارع القتلى، وإذا بالعقيل زينب سلام الله عليها نادبة بأبي الذي ليس هو غائب فيرتجى، ولا جريح فيداوى: أخي لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام، ولو أن السباع أكلتني. فوداعت الله يردون عنك ياخذوني، أنا زجر وخول يباروني، أنا نخيت إخوتي وما جاوبوني، يا أهل الحمية ما تجوني، من يد الأعادي تخلصوني، يا هلنا مشوا للمدينة وعدوا ليا يخلوني، ايش عذري عد بني هاشم عنهم من ينشدوني، ايش اقول للي يناشدني من الناس: اخوك حسين وين وين عباس؟ أقول حسين ظل جثة بلا راس، وعباس النفل قطعة ويمينه، والله للمدينة شقول اللي يقول حسين وينه، وشاوين حماي الضعينه الهام الضعين يجي يشوفنا شلون ولينا يسارى ونتستار. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم ارزقنا التقوى. ورد في الزيارة زائر لكم وفي مقطع آخر متقرب بكم إلي. صدقت يا مولانا الهادي، عليك منا السلام. هذه المقاطع من الزيارة الجامعة المروية عن الإمام الهادي سلام الله عليه، وهذه الزيارة تعتبر من أعظم الزيارات عندنا لأنها تشتمل على معارف كثيرة تتعلق بأهل البيت ومقاماتهم عليهم السلام. ولقد تطرق العلماء لهذه الزيارة من ناحية سندها، وتطرقوا أيضا لدلالتها، وشرحوا الدلالة بأكثر من شرح. وأما عن سندها فيقولون عالية في مضامينها، وهذه المضامين العالية تدل على أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بهذه السباكة وهذه المعاني إلا المعصوم. إذن هذه الزيارة تعتبر عندنا من الزيارات العظيمة. ويسأل أحد العلماء، قالوا له: لو كان هناك عندنا تزاحم في ليلة الجمعة، إما أن نقرأ دعاء كميل أو نقرأ الزيارة الجامعة بحيث لا نستطيع إلا نقرأ شيء واحد، فأجاب قال: الزيارة الجامعة، لأنها تشتمل على دعاء وفيها معارف تؤكد المعتقد في ارتباطنا بمحمد وآل محمد. ودعونا هذه الليلة أيها الإخوة الكرام نتحدث عن بعض مضامين الزيارات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. نحن نعرف بأنه كما ذكر في الليالي السابقة أن الأدعية والزيارات تعتبر روافد معرفية إلى جانب القرآن الكريم والسنة المطهرة، يعني الروايات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته. تأتي الأدعية والزيارات تشتمل على نصوص، وتلك النصوص تشتمل على معارف كثيرة جدا، بل تعتبر الأدعية والزيارات من ضمن المسائل التي يستدل بها على بعض الأمور، لأن بعض الأمور تحتاج إلى دليل فيؤتى بالدليل. أحيانا يؤتى بنص إما من الدعاء أو من الزيارة إذا كان الأمر يتعلق بالجانب المعرفي أو حتى الجوانب الأخرى. وأولا عندنا الزيارات أيها الإخوة الكرام تعتبر من وسائل القربة إلى الله، يعني نتقرب بها، نقرأها نتلوها لنتقرب بها إلى الله. الأئمة عليهم السلام أمروا الشيعة بالزيارات، ولم يكتفوا أن يأمروهم بالزيارات، نظموا الزيارات ووضعوا نصوص حتى لا تكون القضية بيد إنسان يتلاعب مثلا ببعض المصطلحات أو يأتي بأمور لا يعي ما معناها، أو مثلا يتكلم بكلام لا يتصل مع الحق بصلة. فالأئمة عليهم السلام كونهم أمروا بالزيارة أيضا علمونا ماذا نقول عندما نريد أن نزور، يعني المسألة مو متروكة على عواهنها. الأئمة عليهم السلام من أهل البيت نظموا هذا الجانب فيما يتعلق بشيعتهم، ولذلك نصوص الزيارات الثابتة عندنا كالواردة مثلا في كامل الزيارات للشيخ القمي، هذه نصوص واردة عن الأئمة عليهم السلام علمونا أن نقرأها في تلك المواطن، وهي تعتبر من الزيارة، تعتبر من وسائل التقرب إلى الله ومن شؤون الوسيلة. ودعونا نقف عند الوسيلة، ولو أننا ذكرناها في العام الماضي لكن لا مانع أن نؤكد عليها لأهميتها، لأنه قد يشتبه البعض فيما يتعلق بالوسيلة. الوسيلة الله عز وجل كمبدأ أمر بها في القرآن، وهذا واضح عند جميع المسلمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يعني هو أمر أن نتخذ وسيلة، لكن يندرج عندنا تفصيل فيما يتعلق بالوسيلة. هل أن الإنسان يتخذ وسيلة كما يحلو له ثم يفرض هذه الوسيلة على الله؟ طبعا لا يصح عندنا كشيعة، نتكلم إحنا كفكر شيعي كمعتقد شيعي، أن الوسيلة عندنا تختلف نوعا عن الوسائل التي كان يتخذها الكفار، لأنه تثار شبهة، يقول أنتم تصنعون كما يصنع الكفار. الكفار كون يقولون نحن نعبد هذه الأصنام مو لأجلها حتى تقربنا إلى الله زلفى، يعني نتخذها وسيلة تقربنا إلى الله. فيقول البعض للشيعة أنتم تفعلون كفعل الكفار، هم يتقربون بآلهتهم وأنتم تتقربون بأئمتكم. وهذا قياس باطل طبعا، لأنه في فارق نوعي في القياس هنا. أولا أولئك الأصنام الله سبحانه وتعالى لا يؤيدها، والنبي وأهل البيت عندما نتوسل بهم هذا إلهم شجنة وعلقة بالله سبحانه وتعالى، هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن الأصنام لم يأذن الله أن تتخذ وسيلة إليه، وأذن أنهم عليهم السلام يتخذون وسيلة، كما هو ثابت عندنا وعند غيرنا أيضا. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة جوال جماعة قالوا له: يا ابن عباس، ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم؟ طبعا هذه الرواية تروى في مصادر أخواننا السنة. ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم فتوسل بها فتاب الله عليه؟ عبد الله بن عباس موضوعي ونفسه، قال: لا أعلم حتى آتي النبي وأسأله. راح وسأل النبي صلى الله عليه وآله، فقال: أمره الله أن يتوسل بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فتوسل بهم بمعنى الخبر فتاب عليه. إذن الله سبحانه وتعالى هنا أذن أن يتوسل، طبعا مبدأ الوسيلة أقره، وأذن أن يتوسل بهؤلاء، لأن الوسيلة الغلط أن الإنسان يفرضها على الله. يعني الله أمر بالتوسل، ولكن حتى من يتوسل به لابد أن يكون من لدن الله، يعني الله يأذن فيه، الله يأمر به، يأمر باتخاذ الوسيلة، وهو الذي يعطينا منهج تلك الوسيلة. بالضبط مثل العبادات، يقول: أنا أمركم يا عبادي، الله عز وجل، أنا الله يأمر العباد أن يعبدوه، ولكن ما ترك منهج العبادة للناس، إنما أيضا هو توقيفي على الله. نحن نصلي بهذه الكيفية، نصوم بهذه الكيفية، هذه يسمونها تشاريع. من ذا اللي جاب التشاريع؟ الله أمر النبي أن يعلم الناس، إذن أمر بالعبادة، ومنهج العبادة هو الذي أيضا علمنا إياه، موقوف عليه. كذلك الوسيلة، الله أمرنا، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الآن ننتظر الأمر الثاني، أن هذه الوسيلة متروكة لنا كما فعل الكفار، حطوا من عندهم وسيلة فرضوها على الله. الجواب: لا، الوسيلة الله هو الذي يأتي بها، لم يأذن أن يكون هبل وسيلة ولا اللات ولا العزة، وأذن أن يكون محمد وآل محمد وسيلة. إذن عرفنا النقطة الأولى أن الزيارات نصوص واردة عن المعصومين وهم لا يفعلون إلا بأمر الله، وتلك النصوص تشتمل على مجموعة من المعارف نحن نتخذها ونؤمن بها كونها واردة عن المعصوم عليه السلام. الجانب الثاني الذي أريد أن أتعرض إليه فيما يتعلق بنصوص الزيارات وأن الزيارات تعتبر تشتمل على معارف، شوفوا إخواني عندنا قاعدة، هذه القاعدة تقول أن الدين يشتمل على مسائل حسية وقضايا رمزية. البعض يريد يفهم الدين والتوحيد فهم ذوقي، مع احترامنا لآرائهم لكن نعتبرها هذه الآراء لا تستقيم عقلا ولا منطقا. شوف الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالدين ما يجي على الذوق والكيف، خاصة قضية التوحيد، ما يمكن تتصور التوحيد تصور بكيفك وجيت فرض على الناس، هذا خطأ. لو كان التوحيد مثل ما يتصور البعض أنه كل مظهر من مظاهر التوسل يعتبر شرك، التقرب إلى الله بالأولياء أو زيارة الأولياء وقبور الأولياء يعد شركان، وأنه التبرك بتلك المناطق يعتبر شركان، لوجدنا إذا كان قياس بالذوق لوجدنا أن أول من يأمر بالشرك هو القرآن الكريم، يأمر إبليس والملائكة أن يسجدوا لآدم، فإبليس اللي سوى قال حق الله لا أنا ما أسجد إلا إليك أنت، الخلل وين صار؟ وين الخلل؟ أن إبليس بيعلم الله شنو التوحيد، بهذا اللي صاير في الآية هذه، يقول لا أنا ما أسجد لك إلا أنت وحدك لا شريك لك، ما يصلح أسجد الآدم، هذا الشرك. ولذلك الله عز وجل يقول للعبادة أن تطيع، حقيقة العبادة هي الطاعة، لابدك أن تمتثل لأمر الله. لو يأتي أمر الآن نسجد لهذا العمود نسجد ولا نسجد؟ خب نسجد. أمرنا نتوجه للكعبة وهي من حجارة، هذا كلنا نشوف التلفزيون وقت الصلاة حلقة حول الكعبة حلقات، لو يشوفهم واحد ما يعرف عن الإسلام شيء شي يقول؟ يقول ذلي عبدونها. ولذلك حتى قاعدة ثانية، عندما تتشابه الأفعال ليس معناه أن حكمها واحد، هنا أذن هنا لم يأذن، هنا أمر هنا علينا الطاعة علينا الامتثال. ومن قيس الدين بقياسات ذوقية؟ يقول مولانا الصادق عليه السلام الدين لا يصاب بالعقول. وتذكرون العام أول ليلة كان الحديث عن شنه؟ عن المسائل التي تتعقل في الدين وقضايا لا تتعقل تؤخذ بنحو التعبد، أنا ما أتعقلها، الله أمرني هنا أن أتعبد، إبليس الله أمرك هنا أنك تتعبد، اسجد لآدم اسجد، شو الفوضى هذه؟ وذاك الملائكة سجدوا كلهم إلا إبليس تمرد. فيبقى هنا محل الشاهد أن الدين أيضا يشتمل على قضايا حسية وأمور رمزية. الحسية شنه؟ أنا ما يكفيني تجي تقول لي الله لازم نؤمن بالله والله لا يمكن أن نراه والله ليس من طبيعة هذا الكون والوجود حتى تراه، ما إلى أبعاد لا يحويه مكان. أنا كإنسان فطري وبسيط أتعامل مع الحسيات، لازم شيء أشوفه وألمسه بإيدي لازم. الله عز وجل لم يغفر الجانب الحسي في الدين، سوى موجود قضايا حسية عندنا في الدين، أولها الكعبة، الله سبحانه وتعالى جعل بيت له، تروح تشوفه بيت مبني وتلمسه، موجود حجر أسود ومقام إبراهيم، وموجود أنك تطوف بهذا البيت وتتبرك وغير ذلك، هذه مسألة حسية الله عز وجل ما أغفلها. كذلك جعل له في الأرض أولياء يتباشر معهم الناس، من أرادكم من أراد الله بدأ بكم، تروح إلى المناطق هذه تروح إلى هؤلاء الأشخاص، لابد من وجود أماكن تأوي إليها الناس، الجانب الحسي تفيض مشاعرها، الحسي لابد يكون موجود، لازم أشوف كعبة لازم ضريح لازم مسجد لازم حسينية لازم علماء، لازم أئمة، لازم رسل. هذا أمر فطري، الله فطرني عليه، حسي. الجوانب الحسية مو مغفلة في الدين، وذاك ما تجي أنت تسكر عليه الأبواب وتفرض شريعة من رأيك مع احترامنا وتقول له لا والله هذه الحسيات كلها ارفعها وتعامل مع الله كذا، ما يصير. لأنه أنا جاي شنو؟ جاي أنفي الجانب الفطري. ما عليه، الله يعطي حسيات، ولكنه أسس في مقام أن المؤثر الفاعل الحقيقي هو الله. ولذلك شو يقولون علمانا في مقام الوسيلة؟ يقولون إذا تعتقد بأنه هؤلاء الوسائط يعملون باستقلال عن الله، لا والله هذا الكفر بعينه. في واحد شيعي أو سني عندما يتوسل يقصد بأنه ماكو الله، ها؟ أنت تقول له ليش رايح للنبي تتوسل به؟ أنا أسألك الآن، ليش تروح لرسول الله؟ نخاطب مثلا جميع طوائف المسلمين الذين يؤمنون بالوسيلة، مو بس الشيعة، كثير من إخواننا السنة يقولون بالتوسل حتى بأهل البيت خاصة، ما في علي يتوسل به إلا أهل البيت عليهم السلام، عندنا وعندهم، بل الأغلب في المسلمين يقولون بمبدأ التوسل بالنبي وبأهل البيت. لما نسأل نقول له أنت ليش رايح للنبي تتوسل، ليش؟ شو يقول لك؟ شو الجواب؟ يقول لنا هذا رسول الله. إذن كرامته جاية منين؟ من الله. لولا الله صارت له قيمة؟ إذن في خلد المسلم، الارتكاز الذهني عند المسلم أمن الله حالة ثابتة، قاعدة، أن الفاعل المؤثر المعطي الخالق الرازق الله. ولكن جعل لهؤلاء العباد جاه ومكانه. كيف يبين للعباد أن لهم جاه ومكانه إذا ما تجي وتتوسل فيعطيك الله بجاههم؟ مثل لما تروح واحد تقول له والله هذا الإنسان ترى إلى جاه، زين، وتروح له على أن إلى جاه، وإذا الشخص مسكين ما لا إلى جاه ولا شيء، ولا تشوف له لا أثر ولا حتى إلى قيمة. مثلا جيب واحد قالوا لك فلان من الطرف هذا إلى جاه عند فلان، لما تكلم يأثر عليه، ولما راح وشفت الله طرده وقال له راح ول وإحنا ما لنا شغل معه، هذا صار له قيمة الإنسان هذا؟ كيف الله يعطي قيمة للأنبياء عند الناس؟ وكيف يرفع من شأنهم؟ بين هم أولياء ينسبون إليه، يهينهم؟ إذن يكونون وسيلة إليه بجاههم، وإلا الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. جميع المسلمين شيعة وسنة يؤمنون بهذه القاعدة أن المؤثر هو الله. تجي تسأل مصري مغربي تقول له ليش جاي حق حمزة في أحد، واحد مات من 1500 سنة، ايش علاقتك إبه جدك أبوك؟ يقول لك لا، ليش جاي؟ يقول لأنه قتل في سبيل الله. إذا لولا الله حمزة ما كان له قيمة ولا تكون له قيمة أصلا. إذن هذا المسألة موجودة في ذهن المسلم، يبقى بأمن الجانب الحسي غير مغفل في الثقافة الدينية. الحسيات موجودة، وموجودة عند جميع الأديان، أنه لابد موجود مكان أشخاص يتوجه إليهم الناس يتعاملون معهم بشكل حسي. ولذلك اللي يروح الأربعين شي يقول؟ يقول والله زرنا بس ما وصلنا الضريح. لازم يلزم الشباك ولازم يقبل، هذا أمر فطري. يتحسف ولا ما يتحسف؟ يقول زرنا ورحنا ظلينا أيام زحمة ما قدر، يقول الضريح ما وصلنا له، لأن يعتبر بأن الوصول للضريح شنه؟ مصداق للوصول وللزيارة إلى هذا الولي. يعني الجانب الحسي أمر تؤكد عليه الأديان، ولكن بشرط أن يكون مبرر شرعا، يعني يوجد عندك تبرير شرعي للتوجه إلى الكعبة أو لزيارة الأئمة أو للتبرك بأضريحتهم. ما شاء الله النصوص عليها لا تحصى كثرة. أول من كانوا يتبركون الصحابة، روح شوف اقرأ كتاب التبرك، يذكرون لك أن الصحابة يتبركون بنعل النبي، مو بعد قبلون دينا، بنعله وقوسه وسيفه، ويمسحون رمانة المنبر. صحابة كل رمانة المنبر هذه يتمسحون بها ويتبركون، وكانوا إذا شرب النبي شيئا يشربون من بعد تبركا، ويتلمسون موقع شفتيه ليشربوا، وكان إذا حلق يتقاتلون على شعره يأخذون بركة، وهذا إلى الآن المتاحف متروسة كله يدعون بأن هذا شعر من عند رسول الله والناس تجي تتبرك. في إسطنبول متحف، في إسطنبول المتحف الإسلامي يوم في شهر رمضان ليالي القدر يطلعون شعره يقولون بأنها من شعر النبي ويقرون القرآن وتجي الناس يصير تجمهر وتبرك. إذا طلعوا الشعر يقومون العالم يبكون تفاعل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وحب لرسول الله صلى الله عليه وآله. والقعب اللي كان يشرب فيه اللبن ظل سنوات الصحابة والخلفاء صبوا عليه فضة يتبركون به وبآثار رسول الله. الأمة الإسلامية كلها تتعاطى مع المسائل الحسية لأنها تؤكد عندنا المعتقد. لازم تجي تشوف مكان هذا اللي كان فيه النبي، هنا جلس رسول الله، هنا قام، هنا قعد. ما يمكن أنت تفصل الناس عن الجانب الحسي والعاطفي. الله عز وجل جعل ذلك في فطرة العباد. والدين أيضا فيه رمزيات مو بس حسيات، يوجد عندنا أشياء تشكل رمز. الكعبة كلها رمز، رمز للتوحيد، نتوجه إلى قبلة واحدة في عبادتنا، شيعي سني صوفي أي أن نتسمى باسم الإسلام في صلاة وين يتوجه. وإذاك إحنا نقول كلنا مجمعون على القبلة، دلالة على التوحيد، رمز من الرموز. مقام إبراهيم رمز عندما نادى للحج، وهذه روايات كثيرة عندنا عن الإمام الصادق أنه وقف على المقام ونادى بالحج لما أمره الله وغاصت قدماه بقدرة الله في المقام، فأصبح المسجد الحرام متحف فيه مجموعة من الرمزيات تذكرني بالقضايا الدينية، تذكرني بأيام الله، بأيام الله. الرمزيات موجودة، الصفا والمروة رمز، رمز عن قصة، قصة هاجر مع إسماعيل التي فيها التوكل ومعاني مقدسة ومعاني عالية. ولذلك الله عز وجل جعل في الدين حسيات وجعل في الدين رمزيات، لكن يشترط أن يكون عندنا دليل على أن هذا الحسي مشرع وأن هذا الرمز مشرع، والقرآن مليء بذلك. فيبقى بأن الزيارات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام هي تعتبر من نمط التوسل والتقرب إلى الله، ولذلك الزيارة تشتمل على معنيين. يعني في الروايات وارد أنه نذهب إلى قبورهم، زائر لكم لائذ عائذ بقبوركم، لازم أروح، ما يكفي بأنك تجلس في دارك، زين يكفي ان الواحد يقول انا مسلم وما يحج، لا لازم يحج، لازم يروح مكه. يكفي يقول انا احب النبي وما يزوره، ما يكفي. يكفي يقول الايمان في القلب، لا، الذين امنوا وعاملوا عمل وعاملوا الصالحات، السعي لابد تسعى تذهب. ولذلك الله سبحانه وتعالى في قضيه الزيارات يراد من العباد أن يقصدوا الأولياء، لازم تروح تقصده. ليش؟ الله مو موجود في مكان أدعوه أتوسل إليه، لكن يقول توسل إلي وادعوني بواسطة هؤلاء، لا مانع من اتخاذ الوسيلة في هذا المقام. فيبقى بأن الله سبحانه وتعالى والأئمة عليهم السلام عن النبي عن الله أمرونا بالزيارة. أمير المؤمنين عليه السلام يروي عنه يقول، وروايات كثيرة يقول أمرنا بزيارته حتى نقف على آثاره، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك يوم من الأيام جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، هذا جابر يعتبر من الصحابة الأجلاء من البدريين ومرضي عنه عند الخاص والعام، الحمد لله هذا جابر مرضي عنه. يوم من الأيام جابر بن عبد الله الأنصاري دخل إلى مسجد النبي وسلم على النبي، ثم جلس عند القبر ووضع خده على قبر رسول الله، حط خده على القبر الشريف. قبل كان القبر مكشوف يشوفونه وكذا يزورونه. وإذا جاء رجل جلبه من تلابيبه، يعني خذ من ثوبه من وراء وجرق، قال لقم لا تشرك بالله. قام جابر يظنها اللي تلى الإمام علي مثلا، واحد يعني يؤخذ بقوله، واحد من مروان بن الحكم. قال له جابر أنت تعلمنا الدين، وصل ابن الحد أن أنا أنت تعلم، أنا ما أعرف شنو الشرك شنو التوحيد. ولذلك هذه العلقة برسول الله وبأهل البيت هناك مشروع لتبريدها لقطعها، وهذا طبعا من القديم بدأوا يشتغلون عليه. إذا أردنا أن نرجع إلى أصوله، طبعا ما نريد إحنا نخوض في هذا أو نتوسع، نقول له أصول. هناك مدرسة ترعى هذا التوجه، وهو أن لا يكون هناك علاقة حسية برسول الله، بس تبقى على قضية الألفاظ والمشاعر جافة جدا. ولذلك الإنسان لابد أن يتلمس الحسيات، نعود ونؤكد على هذا، كما أنه أيضا يؤكد على الرمزيات. خلينا نشوف الزيارة، الزيارة لمن ندب لزيارته ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الزيارة للناس العاديين، أبوي أبوك أمي أمك قريبي قريبك سائر الناس العاديين أمرنا بزيارتهم لتعزيز مبدأ الوفاء. إنسان عشت وياه سنوات، أبي إلى فضل علي صديقي أخي عزيزي أخي المؤمن، مات وتالي خلاص من المنسيين، والدين كله قائم على شعيرة الوفاء. أنا شلون تربيني على وفاء؟ تقولي لازم تصير عندك وفي، وانت ما عندك برنامج للوفاء أصلا، برنامج مال الوفاء مالك صفر. قبور درست ونسيوا ولا يذكرهم ذاكر، وتحت هذا التراب من كنت أنا أأكل من خيره، وتحت هذا التراب أم كانت ترضعني من جسدها، بعدين أنا أنساها. ولذلك الإسلام يؤكد على شعائر الوفاء. الوفاء ومن جملة مصاديق تعزيز الوفاء الزيارة للذين رحلوا عن عالم الدنيا. ولذلك النبي كالحديث الذي ذكرناه، من كان بارا بوالديه في حياتهما ولما مات قطعهما كتبه الله عاقا لوالده، عاق. إذن بعد الموت لازم تصلهم، ومن مصاديق الصلة ومن صور الصلة الزيارة لهم. إحنا عندنا الزيارة للناس العاديين تعطي صورة الموعظة وتحصيل الثواب فقط. يعني لما أزور والدي أزور مؤمن في المقبرة، أروح مقبرة الطرف مثلا الله يرحم موتاكم في الجنة أزورهم، هذه الزيارة عظة أتعظ بها وأحصل ثواب، والميت يحصل ثواب. الحديث اللي عن مولانا الحسين، من دخل الجبانة عليه السلام، يقول من دخل الجبانة يعني المقبرة وقال اللهم رب الأرواح الفانية والأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة، أدخل عليها روحا منك وسلاما، يقول مولانا الحسين يعطى ثواب وحسنات بعدد أولاد آدم إلى أن تقوم الساعة. هذا وأنت بس توك داخل المقبرة، وأم اللي عنده تقعد على قبره وتقرأ للقرآن وغيره، هل اللي تحت الثرى بعد يستفيد ويجي له ثواب يوسع عليه في قبره؟ تأتي الروايات أنك تقرأ مثلا إنا أنزلناه سبعا يتحف ويعلم من قرأها له، وتجي له هدايا من الملائكة، وأنه يقرأ الآيات قرآنية مثل سورة الملك، يقول النبي فيما روي عنه اقرؤوها على موتاكم إنها المنجية. الملك هي تعتبر المنجية إذا تقرأها على ميت. إذن أنت تنتفع والميت ينتفع، والذهاب إلى المقبرة أصلا يعطي موعظة التعظ بأن النهاية في هالقبر هذا. ولذلك أنا راجع أموري. هل تتسع زيارة القبور العادية إلى أكثر من هذا؟ لا،
قبور العادية ترى أكثر من تقرأ فاتحة وتدعو ما في تعمل صالحات ما عندنا. يجوز أن احنا نرفع القبور أكثر من اللازم ونحط عليها قباب وغيره. وارد نهي بأنه القبر فقط يرفع 4 أصابع مفرجات لا يرتفع القبر أكثر من هذا. إذا ارتفع أكثر من 4 أصابع مفرجات مكروه. إذا حطيت رخامة والرخامة تكسرت ومر عليها السنين وتشلخت يكره أجدده مرة ثانية، أخليه على حاله ما أحط رخامة جديدة، مكروه عندنا. إذن القبور العادية ما عندنا مشاكل معها بأنه ما تعظم ولا يبنى ولا كذا، وإنما فقط لتحصيل الثواب، أجر للميت وأجر للي قرأ له وزاره، وإحنا ندعو لهم ويعزز عندنا مبدأ الوفاء وألا نقطع هؤلاء الذين كانت بيننا وبينهم صلات. ثم بعد ذلك هناك شؤون فقهية لتكريم الموتى، إذا ما تتصلي عليه وتشيعه وكذا، وطقوس الزيارة أنك إذا حبيت تزور الميت صب على قبر ماي مثلا. واختلف الفقهاء، ما أدري أجيبها هذه ولا خليها على رأيكم. يلا صلوا على محمد. يقول العراقي هذا صاير عليها هوسة، هذه قضية الماء هوسة، نجيبها الآن بتفصيلها الشرعي. صب الماء يعتبر من المستحبات على قبر الميت. آية لها السيد السيستاني، مسألة خلافية عند فقهانا، يقول صب الماء فقط في اليوم الأول بس، يعني وهم اللي يدفنونه يصبون. كيف الصب؟ حتى الصب منظم عندنا، تأخذ الإبريق مو فوضى، تأخذ الإبريق تصب على جهة الرأس وتفر. شوف شنو طريقة الطواف، عكس عقارب الساعة، وتفر إلى اليمين مال القبر إلى الأقدام، وتعود إلى اليسار إلى أن تعود إلى الرأس. باقي الإبريق تفرغ في وسط القبر، تفرغ وين؟ في وسط القبر بس. هذه مو ضحية عيش، صب وصب وصب زين وخلاص، بس كافي. هذه اللي وارد في الرواية عند هذا العالم الجليل، إن صب الماء بهذه الكفية فقط بعد الدفن وتالي خلاص. بعض الفقهاء يقول لا، إلى 40 يوم. وهذا السيد آية الله سيد محمد سعيد الحكيم يرى هذا الرأي. وبعضهم يقول تصب القبر إلى 40 شهر، يعني 3 سنوات وشوي. وآية الله سيد السيستاني يقول إذا تريد تصب 40 يوم أو 40 شهر برجاء المطلوبية، بنية شنه؟ رجاء أن يكون مطلوب عند الله سبحانه وتعالى، وتشوف رأي مرجعك في المقام. صب الماء شو تقول فيه الروايات؟ أن يكون القبر نديا، يعني تصب عليه ماء بحيث يكون فيه نداوة، واحد حاط له خزان والثاني جيب بأباريج سيد وصب وصب. أن يكون ندياً يعني في نداوة رطوبة، يرفع عنه العذاب إذا كان ممن يعذب ما دام القبر ندياً. شنه العمل اللي يستفيد منه الميت على طول وما ينقطع وما في حد 30 شهر ولا 40 شهر، وإنما على طول إلى يوم القيامة مستحب؟ كلنا ما نسويه مع الأسف، كلنا ما نسويه، لا الهفوف ولا الطرف ولا أحد، قليل اللي يسوي هذا، وهذا ما لحد إلى أن تقوم الساعة سوي للميت هذا. التخضير، التخضير فسره العلماء بمعنيين: وضع الجريدة معه في الكفن حين الدفن بكيفية خاصة، اللي يغسلون الموتى يعرفون يكتبون عليها الشهادة وكذا. والتخضير معناه الآخر، يا أهل النخيل أفضل شيء النخل، النخل تأخذ لك جريدة نخل طول ذراع بس، وتنزع الخوص منها، تشيل الخوص وتشقها إلى نصين، جيب السكين وتقطعها نصين صارت قطعتين، قطعة تقرسها عند الرأس والأخرى تغرسها عند القدم. وهذا عن رسول الله وفعله بنفسه وأمر به، يرفع عنه العذاب ما دام العود أخضر، إذا يبس يحتاج نجدده. إحنا مقبرتنا يا أهل الطرف، نوصل في المقبرة اللي يخدمون الله يحفظهم يحطون براد، ويقطعون في جريد بهالكيفية ويجون الناس يأخذونه. وإذا عندك نخل بعد في بيتكم انخلى سو أنت، تبط هذه الخوصة والسعفة وتأخذ الجريدة الخضراء الغليظة تقطعها إلى نصين قدر ذراع، يرفع العذاب عن الميت إن كان ممن يعذب، يعني يستفيد بهذا العمل. ما دام العود أخضر جدد بين كل أسبوع وغيره إذا أنت تهتم بهذه المسألة. وإحنا ورد وحلويات وما يورد وزعفران وما أدري هيل وما شنو، هذا لا وارد ولا في فايدة، لا الميت يستفيد ولا أنت حصلت ثواب، وأنت صرت شنو خسرت فلوس، ويمكن بعد يحطونك مسرف ومبذر، يعني هم لا فايدة وهم شنو فوقها شيلة عيش ليقول المثل، يعني هم بعد ماكو فايدة وهم خسران وقد أطلع مذنب. يمكن يعتبر هذا إسراف وتبذير، قط حلويات وغيره وأفلوس وكم كرتون ماي ورد خسرناه، زين هذا من مصادق التبذير والإسراف. الإسراف الإنفاق أكثر مما ينبغي، والتبذير فسره العلماء هو الإنفاق فيما لا ينبغي، وهذا ما لا ينبغي وفيما لا ينبغي، يعني إسراف، لأن إسراف عنوان شرعي والتبذير عنوان آخر، وكلاهما من كبائر الذنوب. هالفليسات اللي تحط بما يورد وشدات الورد وهالسوالف، ضلها صدقة عن ميتك أفضل أولى أحسن، ينتفع بالصدقة أيها الأخوة الكرام. لعلي يكتفي بهذا القدر. إذا نحن نتعامل مع قبورنا العادية فقط، هذه المعاملة المحدودة. إذا زيارة القبور العادية عظة ومنفعة للميت وللزائر، ذاك يحصل ثواب هذا يحصل ثواب، لكن زيارة قبور الأنبياء والرسل والأولياء والأئمة ليست من النوع الأول. ومن النوع الأول زيارتهم رسالة، ذاك موعظة لكن هذا رسالة، فيه إعزاز لدين الله، فيه انكفاء على أولياء الله، فيه تقرب إلى الله. ها ذا أخذ عنوان عبادة، عنوان أقدس، عنوان أعظم. ليش؟ لأن الله عز وجل يريد أن يجر الناس إلى أوليائه والذين يذكرون به، أو يقول انسوهم انتهى الموضوع. فيبقى بأن الزيارة من القسم الثاني يعطي رسالة، بل بعض من يزار كأئمتنا زيارتهم تعتبر عظيمة جدا، وأن الزيارة لهم تأكيد للولاء، وأن الزيارة من مصادق المودة التي أمر الله بها في القرآن، وأن الزيارة لهم تعزيز لأمرهم وإحياء لأمرهم وإعزاز لقضيتهم وانتصار لدعوتهم. فندخل في عناوين دينية كثيرة متعددة عظيمة وليست عادية، متعددة وعظيمة. ولذلك الأئمة عليهم السلام نظموا الزيارة، نظموها، أمرونا كيف نزور. حتى الإمام يقولك تعال، تجي من السدرة وتقف كذا وتقول كذا، ثم تأتي إلى جهة الرأس وتفعل كذا وتقول كذا، تفاصيل دقيقة. ثم النصوص التي رويت عنهم تشتمل على عدة من المعارف، تأكد التوحيد والطاعة لله والولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله. وحتى أختم ولا أطيل، أقرأ عليكم بعض النصوص ثم أجيب بعض الثمرات، أو خل أقرأ الثمرات أول. وصلوا على محمد وآل محمد. نصوص الزيارات، المعارف التي تشتمل عليها حتى تؤكد في أذهان الناس المعرفة بالله. وإذا كتشوف نص الزيارة شو يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شوف الزيارات تتصدر بالشهادة لله بالوحدانية. إذن هذا يؤكد على شنو؟ على مسألة التوحيد. هل يقول شرك؟ أول خلي يقرأ الزيارات الواردة عن البيت بعد ذلك يحكم. ثم المعرفة للمزور وهو الإمام،
بعض الفقرات تعطيك معرفة. من زار الحسين عارف بحقه. يجي الإمام الصادق يقول معرفته أنك تعترف بأنه إمام خليفة وصي لرسول الله، أنه صاحب حق، أنه ولي من أولياء الله، وهذا كله وارد عندنا في الروايات. أيضا إقامة شعيرة الولاء والبراء، الولاء من أولياء لأولياء الله والبراء من أعداء الله، موال لكم معادل لعدوكم، متبرئ من عدوكم. التقرب، الزيارة فيها تقرب إلى الله ولرسوله والأئمة. الإمام الصادق يقول لقد أدخلوا السرور على قلب رسول الله وعلى قلب علي وعلى قلب فاطمة، وهو يقصد زوار الحسين. الزيارات تشتمل على نصوص فيها رفض الظلم، وخاصة زيارات مولانا الحسين عليه السلام، قتلكم وأبعدكم وأزالكم عمرا، هذا كله ظلم لأهل البيت، نحن نرفض الظلم، نرفضه. إذن هذا الإنسان لما يقرأ هذه النصوص يعلم على أن يكره الظلم ولا يظلم أحد. تعزيز السلم، لأن الأئمة كل دعوتهم دعوة سلم وسلام ومحبة ووحدة. تعزيز المحبة فيما بيننا، نصوص الزيارات أيضا في هذا المعنى. إعزاز الدين، لما تتجمهر الناس عند الحسين أو عند رسول الله بالملايين، هذا يعطي إعزاز للدين ولا ما يعطي إعزاز للدين؟ لما يشوفون العالم ملايين تروح تزور النبي وتسلم عليه، شو يقول؟ يقول هذا واقفين هالملايين شو يسوون؟ قال يزورون شخص يعتقدون بأنه نبي يدلهم على الله. إذن هذا إعزاز لرسول الله ولا مو إعزاز؟ إعزاز لرسول الله. ولذلك أمير المؤمنين يقول لو امتنع الناس عن زيارة رسول الله لوجب على إمام ذلك الزمان أن يحملهم على زيارته، والزيارة تدفع من بيت المال، لأن لا يجوز أن نعطل حق النبي وهو الصلة له. والله قد أمرنا في القرآن بالصلة، نصل من يريد ونقطع من لا يريد سبحانه وتعالى. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أبوك قبل ولا النبي تواصله؟ من اللي أولى؟ أنت أصلا ما عرفت حرمة لأبيك إلا برسول الله صلى الله عليه وآله. إعزاز الدين، التعاون ولقاء الشعوب، يا الشباب اللي رايحين المشاي، شفتوا شلون التعاون بين الناس؟ شفتوا شلون المحبة؟ هذه أمور الله يحبها. ونذكر لك شيء، الآن كم ساعة إحنا؟ إيش كثر نقعد بالحسينية؟ وأنا بعد واحد أطول وأعتذر منكم، زين؟ مللتكم هالكم اليوم، لكن في خير إن شاء الله. أنتوا يا شباب أسألكم، إيش كثر تقعدون بالحسينية؟ ساعة؟ وحسينية ثانية ساعة؟ وحسينية ثالثة ساعة؟ الآن لو تدفع ملايين تقدر تمسك لك هذا العدد من الشباب توقفهم عن الجوال والمعاصي لمدة ساعة؟ تقدر؟ إذا الحسين فعلها ولا ما سواه؟ سواء. ولذلك أنت في الأربعين كم مليون شاب يترك اللعب واللهو والمعاصي ويشتغل في قضايا إنسانية، يسقي الناس الماء، يطعمهم، يقوم بخدمتهم، ينظف الأحذية، يبرز المحبة للحسين وأهل هذه المشاعر الإنسانية الراقية. ملايين الشباب أنت تقدر تمسكهم المدة، ناس اللي يمشون من البصرة والفاو كم إيش كثر يطلعون من متى؟ إحنا اللي نروح من تونا من بداية صفر، هم مساكين يمشون من أيام. أنت لما تمسك هالعدد من الشباب ويقومون بعمل إنساني لمدة شهر إلى 30 يوم، تركوا الجوال وتركوا السب وتركوا الغيبة وتركوا النظر إلى ما حرم الله وتركوا، أنت لما تدفع مليارات تقدر توفر هذا؟ ما نقدر والله نسوي إحنا. وانت عبالكم اللي جايبكم الحسينية، احنا اللي جابكم هذا الحسين سلام الله عليه، احنا ما نقدر ولا راعي الحسيني يقدر ولا شو تسوي. هذه جاذبية، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذا شغل الله مو شغلنا، ملف الحسين وأهل البيت بيد الله. القافلة تسير، وبعد شنو اللي نسمع في القنوات؟ شنو القافلة تسير؟ الحسين مو ملتبط لأحد، قايمة الدنيا وتقعد يرشقونه ويتهمونه ويسبونه وداسوه وقتلوه وسحقوه. واخترق القرون ويبقى، لأن ملف الحسين بيد الله وسوف يبقى. واحد من أحفاده اللي بتولى على هالدنيا هذه كلها بيصير زعيم على العالمين. واحد من أحفاده، واحد من أحفاده المهدي من آل محمد. الله ينصر أولياءه في الدنيا والآخرة. أيضا إدراك المعاني والمثل العليا في الزيارات، مثل عليا، وأتعامل مع عناوين مقدسة، التعاون، المحبة، المساعدة، بذل الخير، الإطعام، السقاية، كل عناوين دينية مقدسة. رفع شعار الانتماء للصالحين، عاد هذه عاد الانتماء للصالحين يخفق فيها كثير. مع من تذهب؟ على من تتجمهر؟ على من تزدحم؟ على من؟ على الصالحين. تعزيز المبادئ والقيم، التضامن مع أولياء الله، تجسيد معاني دينية في الزيارات. إذن الزيارة مشروع متكامل نقوم فيه بأعمال وقضايا عجيبة غريبة. ذاك اللي يروح الأربعينية يتعلق بها، يتعلق لما يشوف هذه الأجواء العجيبة الغريبة يحبها ويتعلق بها ولا يريد أن يقطعها. خل نقرأ بعض النصوص ونختم أيها الأخوة. هذا بعض نصوص الزيارات المشتملة على بعض المعاني التي ذكرناها. أشهد أنك أمرت بالقسط، يعني لازم إحنا يكون عندنا أمر بالقسط والعدل، ودعوت إليهما. أشهد أنك دعوت إلى الله يا أبا عبد الله، أشهد أنك دعوت إلى الله وإلى رسوله، ووفيت لله بعهده، وقمت لله بكلماته، وجاهدت في سبيل الله حتى أتاك اليقين. يعني لما تجمع الزيارات وتشوف كم مرة يذكر فيها اسم الله، ما يحصى، كثير. أشهد أنك قد أقمت الصلاة، إذن بعد عيب أنا رح أزور واحد مقتول لأجل الصلاة وأنا ما أصلي، يكون أنا استحي من روحي. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. يجي نص ثاني، وأشهد الله تبارك وتعالى وكفى به شهيدا، وأشهدكم أني بكم مؤمن ولكم تابع في ذات نفسي وشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي ومثواي. هذا كل من كامل الزيارات للشيخ القمي، وكل نصوص عن الأئمة. اللهم إني أشهدك بالولاية لمن واليت ووالته رسلك، وأشهد بالبراءة ممن برئت منه وبرئت منه رسلك. شعار البراءة من أعداء الله وقتلة الحسين والظالمين لأهل البيت من الأولين والآخرين. اللهم اجعل محياي، تمني التبعية مع الأولياء. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. مقام الحسين، من زاره عارف بحقه. كثير اللي يزورون الحسين تشوفونهم أحيانا، ناس يجوا من أمريكا وناس من أوروبا وناس ممثلين وناس شخصيات سياسية وشخصيات اجتماعية وشعراء وغيره، كلهم الله يكتبهم زوار للحسين. من زاره عارف زيارة اللي الله يبيها، مو واحد جاي يتفرج ويمشي، انت قاصد هذا وتعرف من هو. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك أيها الوصي. شوف الأئمة كم اسم يحطون عليه. السلام عليك أيها الوصي، السلام عليك يا حجة الله، أشهد أنك الإمام البر التقي، أشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر. هذه معرفة للإمام، أو بعض المعرفة بالإمام سلام الله عليه. وصلوا على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا ممن يقيم شعيرة الزيارة، اللهم وفقنا في الدنيا لزيارتهم وفي الآخرة لشفاعتهم، والله العز ثم العز والمجد باتباعهم واقتفاء آثارهم والثبات على ولايتهم. سفينتهم واسعة، لكن أناس تركب وأناس تنزل من عن هذه السفينة. احتفظ بمقعدك أخي الكريم، وارتبط بأهل البيت، ولا تسأل، وثق بأنك والله من الناجين، وأن الأمر لا يحتاج إلى قسم، هذا يقين واضح. الله عز وجل هؤلاء أولياء وضع إيد عليهم سبحانه وتعالى، وهو ناصرهم في الدنيا والآخرة. ولذلك لما قدموا من تضحيات في سبيل الله، الإمام الحسين في كربلاء التضحية الأولى قدم فيها الإخوة والأعز والأصحاب والرجالات الأبرار، ولكن التضحية من النوع الثاني النساء والأطفال والبنيات، هذا أيضا تضحية ثانية لأبي عبد الله، شاء الله أن يراهن سبايا، ولذلك جاءت التضحية في نوعها الثاني. ماذا وجدوا في السبي عليهم السلام؟ ماذا وجدوا في الآسر؟ أولها من حرق الخيام والخيل، حوافرها أخذت أطفال، وعمر ينادي عليكم ببيوت الظالمين عظم الله أجوركم، من هجمة خيول العيد والأحدود المخيم دينة طلعت من الخيمة عدي زينب على التلوقف نادت يا ابو الشيمة عدل لو روحك الطيبة طلعت عجل يا اخويا وانتهض واسرع ترى سكينا ولد. ثم السبي ثم الأسر ساقوهم إلى الكوفة على أقتاب المطايا بغير غطاء ولا وطا، ودخلوا إلى الكوفة والناس يتفرجون عليهم عظم الله أجوركم. أدخلوهم المجالس في مجلس عبيد الله بن زياد، ثم في مجلس يزيد، لو ردت يا حسين أفصل لك مصايب هالسفار، يوم لا يمكن أعدد يا شهيد ولا شهر، أنا ذا بجسمي من السرايا ونعمت عيني من السهار، هضمني ابن زياد يا ابن أمي وشهرني بكوفته وويلاه، وقفت جدام منكسايا الراس، لكن يا شهيد ما شفت ذلة يا بعد أهلي مثل مجلس يزيد، قاموا يسومون سكنة عزيزتك سوم العبيد، ننسحب كلنا بحبل وابنك حزو رقبته، خويا كم سوق دخلونا وكم مدينة وكم بلد. وهكذا العقيلة تشتكي إلى أبي عبد الله وتشتكي إلى أمير المؤمنين، يا علي يا أياب ما تدري السد علي وجرى، بالمجالس وقفوني وقبل كنت مخدر، سيرونا وركبونا يا علي فوق الهزل، يسر للكوفة خذونا وربطونا بالحبل، على ابن زياد دخلونا ومدامعنا تهل،
قام يتفرج علينا وراس أخونا شهر، سيرونا من الكوفة إلى مجلس يزيد، والذي نحل عظامي شافتي راس الشهيد، ناصبين قبال عيني ويهل دمع من انظره، فوق خطي رافعينه وينظر لسكنه ورباب، يا علي وكل من طب بلده نقول هنا العذاب، آه يا هضم لقيته من يزيد ومجلسه، بحبل كتفني وسبه لي وراسي نكسه، ماني معود أوقف بديوان وعمري ما كلمت يا حسين، أحيم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات، يا الله نسألك نتوسل إليك بمحمد وآل، صل على محمد وآله شافي المرضى وقضي جميع الحوائج لا سيما قل دون الدعاء. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما أرواح العلماء أرواح الشهداء، الفاتحة مع الصلوات.